بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومع الدرس الثالث عشر من شرح السيد أحمد زيني دحلان رحمه الله تعالى على متن الآجرومية موضوعنا علامات الفعل وعلامات الحرف وبقي عندنا شيء من علامات الاسم اللي هي كان في موضوع دخول حروف الخفض وقلنا من حروف الخفض حروف القسم الثلاث هذه حروف القسم الثلاث اللي هي الواو والباء والتاء تحتاج إلى شيء اسمه جواب القسم هذا جواب القسم له حالتان إما أن يكون جواب القسم على صيغة سؤال مثلا بالله هل قام زيد ففي هذه الحالة وفي هذه الصورة جواب القسم لا يكون فيه شيء من الحروف الآتية اللي هي اللام وإن وما ولا النافيتان إذا كان ماذا؟ إذا كان للسؤال أما إذا كان جواب القسم لغير السؤال فيأتي إما مع اللام أو إن أو ما ولا النافيتين مع اللام مثلا تقول والله لزيد جالس عندما نعربها نقول والله الواو حرف جر لفظ الجلالة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة وهو متعلق بمحذوف يعني أقسم والله وهنا لزيد مثلا قائم نقول اللام واقع في جواب القسم وهنا فرق بين اللام الواقع في جواب القسم واللام الموطئة للقسم وتفصيل هذا يأتينا إن شاء الله تعالى في الكتب القادمة إذن اللام واقعة في جواب القسم زيد قائم مبتدأ وخبر إن والله إن زيدا مثلا لقائم ما والله ما زيد مثلا بقائم والله لا أحد أو لا رجل في الدار لا النافية بأي صيغة بأي شكل كانت المهم تكون نافية هذه فالجملة مختصرة فيما يتعلق بجواب القسم عندنا هنا الواو والتاء وكذلك الباء لها أحكام أيضا في القسم تأتي إن شاء الله تعالى بتفاصيلها فيما هو قادم الآن نأتي إلى علامات الفعل قال والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة هذه السين وسوف وتاء التأنيث الساكنة معطوفة على قد وهنا بقد الباء حرف جر ودخلت على قد وإن كانت قد حرفا لكن سوغ ذلك أنه قد هنا قصد لفظها فصارت اسما علما يعني أن الفعل يتميز عن الاسم والحرف بدخول قد عليه وتدخل هذه قد على الماضي على الفعل الماضي نحو قد قام زيد وكذلك أيضا تدخل على الفعل المضارع فهي مشتركة في الدخول على الفعلين على الماضي وعلى المضارع فتقول في المضارع قد يقوم زيد فكل من قام ويقوم فعل لماذا؟ لدخول قد عليه عندنا هنا قد في اللغة العربية لها معان كثيرة فهي تأتي أحيانا للتقريب تقريب الماضي من الحال إذا دخلت على الفعل الماضي، كما في قول مقيم الصلاة قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة يعني قرب وقت القيام للصلاة أو قرب وقت الصلاة. قد قامت الصلاة هي الصلاة في الحقيقة لم تقم بعد. عندما نقول قامت الصلاة معنى هذا يعني تحققت الصلاة، يعني دخلنا في تكبيرة الإحرام. لكن هو عندما يقول قد قامت يعني قد قرب قيامها. فهذا مثال لماذا؟ مثال للتقريب. وأحيانا أيضا تدل على التقليل، كما في قولنا قد يجود البخيل، لأن البخيل غالب حاله هو لا يجود. فهنا عندما قلنا قد يجود البخيل هذا كان للتقليل. وكذلك قد يصدق الكذوب، وقد تأتي للتكثير، كما في قولنا قد يجود الكريم، وقد تأتي للتحقيق كما في قوله تعالى قد أفلح من زكاها، قد أفلح المؤمنون. نعم، هذا ما يتعلق بمعاني قد، وهي في كل الأحوال هي حرف لا محل له من الإعراب. فإذا أتينا إلى جملة مثلا قد قام زيد، قد حرف لا محل له من الإعراب، يفيد هنا قد قام زيد يفيد أحد معنيين. ممكن أن يكون قد قام زيد معناه التوقع، يعني معنى هذا أنه هذا الأمر متوقع الحصول، وذلك عندما يكون شخص ينتظر هذا الشيء. وممكن أن يكون للتقريب مثل قد قامت الصلاة. إذا كان ماذا؟ إذا كان هذا الفعل، هذا الأمر تريد يعني فعلا هو أوشك أنه يقوم، قد قام زيد يعني ما بقي شيء وسيقوم فعلا. ومن الممكن أيضا أن تكون للتحقيق، فلذلك الجملة الواحدة تحتمل أكثر من معنى، ونستطيع أن نميز هذه المعاني من قرينة الحال، يعني استخدامها في أي مكان في أي موضع. الآن في قد قامت الصلاة لماذا قلنا هي للتقريب؟ لأنه هذا الحال، هذا الوضع الذي نحن فيه نريد أن نصلي، اقترب وقت الدخول في الصلاة، كلها دلالات على ماذا؟ على التقريب. هنا لا يصلح أن يكون للتقليل ولا أن يكون للتكثير. نعم، إذن وعلى المضارع نحو قد يقوم زيد، فكل من قام ويقوم فعل لدخول قد عليه. عندنا والسين وسوف يختصان بالمضارع. إذن قد مشتركة بالدخول على الماضي والمضارع، السين وسوف مختص بالمضارع، تاء التأنيث الساكنة مختصة بالماضي. فالفعل إذا دخلت عليه قد هذا لا يعني أنه ماضي أو مضارع، يحتمل الوجهين. لكن إذا دخلت عليه السين أو سوف هنا اختص بالفعل المضارع. والسين وسوف يدلان على الاستقبال، وتسمى السين وسوف أيضا حرف تنفيس، يعني كأن هناك نفس، هناك وقت ما بين الحديث وما بين الوقوع. وقال أهل العلم سوف تدل على سعة في الوقت أكثر من السين، لأن الزيادة في المباني يعني الحروف تدل على الزيادة في المعاني. يختصان بالمضارع نحو سيقوم سوف يقوم. عندما نقول سيقوم زيد هنا نقول السين حرف معناه أو يفيد التسويف أو التنفيس، كلاهما صحيح، أو الاستقبال. لا محل له من الإعراب. السين مثل قد، حرف لا محل له من الإعراب، قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة الآتية الآن. يقوم فعل مضارع، لماذا مرفوع؟ لماذا مرفوع؟ لتجرده عن الناصب والجازم، لا يوجد قبله لا أداة نصب ولا أداة جزم. إذن فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، هذا هو العامل في المضارع، وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره. كذلك سوف يقوم زيد، فيقوم فعل مضارع، لماذا؟ لدخول السين وسوف عليه. وتاء التأنيث الساكنة تختص بالماضي لا تدخل على المضارع، وهذه التاء تاء التأنيث الساكنة هي ساكنة من أصل الوضع، لكنها قد تحرك وذلك عندما يلتقي ساكنان، مثلا قالت المسلمة، قالت الأعراب آمنا، هنا كسرت لالتقاء الساكنين، فهي قد تحرك بالكسرة أو بالكسر أو تحرك بالضم. قامت هند إعرابها، قام فعل ماضي مبني على الفتح، التاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. هند فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره. قال فقام فعل ماض للحوق التاء له، والمقصود هنا بالتاء نعم هي تاء التأنيث الساكنة. هذه التاء وظيفتها عندما تدخل على الفعل الماضي تدخل لتدل على أنه الفاعل مؤنث أو نائب الفاعل مؤنث، لذلك هي تدل على تأنيث إما الفاعل إذا كان الفعل مبني للمعلوم، أو نائب الفاعل إذا كان الفعل مبني للمجهول، كما في قولك مثلا أكرمت هند، هنا هذا مثال لنائب الفاعل الذي يكون مؤنثا. وهذه التاء لا علاقة لها بتأنيث المفعول به أو غيره، وظيفتها فقط تدل على أنه الفاعل هنا مؤنث. إذا أتينا إلى الحكمة من وجود تاء التأنيث الساكنة، الحكمة من ذلك إخوتي الكرام، دائما ذكر الشيء مجملا ثم ذكره مفصلا أوقع في النفس، هذه من القواعد التي ذكرها أهل العلم، قالوا ذكر الشيء مجملا ثم بعد ذلك ثم ذكره مفصلا، هذا أوقع في النفس. فلذلك جاءتنا أمثلة كثيرة فيها هذا التطبيق، أو أمثلة كثيرة طبقت فيها هذه القاعدة، منها من هذه الأمثلة تاء التأنيث الساكنة. عندما تقول مثلا قامت، هنا هذا الكلام موجه لأشخاص، لأناس، الآن أنا في مجلس في مكان قلت لهم قامت، عرفوا أنه الفاعل الذي سيأتي مؤنث، انصرفت أذهانهم عن جماعة هم ذكور إلى جماعة هن إناث، لكن هذه المرأة التي قامت غير محددة، لاحظوا. إذن هنا أصبح عندنا ماذا؟ إجمال، أجملنا هذا، ذكر الشيء مجملا ثم بعد ذلك ذكرناه مفصلا يعني محددا فقلنا هند، فذكر الشيء مجملا ثم ذكره مفصلا أوقع في النفس، يعني يكون هذا تأثيرا في النفس أكثر. هناك أمثلة أخرى لهذه القاعدة تأتينا إن شاء الله تعالى، ونستذكر هذه القاعدة مرات كثيرة. طيب، إذن قلنا قام فعل ماضي، والتاء تاء التأنيث الساكنة، والذي بعدها هند أو ما شاكل ذلك فاعل. ولو كان الفعل مبنيا للمجهول لقيل ضربت هند، أكرمت هند، يكون الفعل أيضا ماضي لكن مبني للمجهول، وهند في هذه الأمثلة يكون نائب فاعل. الآن نأتي إلى الحرف. الحرف، أو قبل أن نأتي إلى الحرف، لم يذكر المصنف هنا علامة الفعل الأمر، ذكر علامة الفعل الماضي اللي هو تاء التأنيث الساكنة، والمضارع اللي هو السين وسوف، وذكر علامة مشتركة بين الماضي والمضارع. طيب، أين هي علامة الأمر؟ لم يذكرها، والسبب في عدم ذكرها لأن هذا الكتاب للمبتدئين، فلذلك ما حب أن يفصل هذه الأمور، وإنما تترك لما هو المستوى، لما هو في المستوى القادم. لكن بما أنه هذا الكتاب بالنسبة لنا هو يدرس، أو هذه الدروس هي تأتي بعد التحفة السنية، فلذلك هذا الكتاب هو ارتفع مستواه العلمي عندنا لأنه بعد التحفة السنية، وذكرنا في التحفة السنية علامة الفعل الأمر. علامة الفعل الأمر هي مركبة من أمرين: الأول أن يدل على الطلب، والثاني أن يقبل أن يقبل إما نون التوكيد أو ياء المخاطبة. وذلك مثاله مثلا اجلس. اجلس هنا فعل أمر. لماذا؟ أولا دل على الطلب، طلب الجلوس، هذا أولا. ثانيا يقبل إما نون التوكيد أو ياء المخاطبة، وهو يقبلهما. اجلس تقول اجلسن، واجلسن هاي نون التوكيد الثقيلة اجلسن، ونون التوكيد الخفيفة اجلسن. وكذلك يقبل ياء المخاطبة تقول اجلسي. إذن علامة الفعل الأمر مركبة بين أمرين: قبول أن يدل على الطلب، وأن يقبل نون التوكيد أو يقبل ياء المخاطبة. إذن هذا هو ما يتعلق بعلامات الفعل. هنا قال رحمه الله تعالى في عبارته الأخيرة، قال: فقام فعل ماض للحوق التاء له. لاحظوا الشارح الشيخ أحمد زين دحلان رحمه الله تعالى في هذه العلامات، علامات الاسم وعلامات الفعل، استعمل ثلاث عبارات. استعمل مرة الدخول، واستعمل مرة أخرى اللحوق، واستعمل مرة أخرى الوجود. فالعلامة إذا كانت في البداية يقول دخول، كما قال في دخول الألف واللام. لماذا؟ لأنها في البداية، دخول حروف الخفض. وإذا كانت هذه العلامة تأتي في آخر الكلمة يقول فيها لحوق، كما قال هنا: لحوق تاء التأنيث الساكنة. لأنه تاء التأنيث أين تأتي؟ تأتي في آخر الفعل الماضي، فلذلك لحوق يلحقها في آخرها. وإذا لم يكن دخول ولا لحوق، وإنما يكون في على الحرف الأخير فيقول فيه وجود، كما قال في التنوين ماذا قال؟ قال وجود التنوين، ما قال في ذلك لا لحوق ولا دخول، لأنه التنوين ليس هو حرف في آخر الاسم حتى يقال فيه لحوق، وإنما هو عبارة عن نون ساكنة لا تكتب، هي تلفظ لكنها لا تكتب، فلذلك لأنها ليس لها حظ من الكتابة فهي ليست لحوقا. إذن ماذا يعبر عنها؟ عبر عنها بالوجود. فإذن عنده عبر بالدخول وعبر باللحوق وعبر كذلك أيضا بالوجود. طيب، عندنا الآن نأتي إلى الحرف. الحرف قال ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، يعني أن الحرف يتميز عن الاسم والفعل بماذا؟ بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا شيئا من علامات الفعل. مثال ذلك هل وفي ولم، مثل بهذه الأمثلة الثلاث، وذلك لأنه الحرف إما أن يكون مشتركا بين الأسماء والأفعال، مثاله هل مختصا بالأسماء في، مختص بالأفعال لم، وكذلك أيضا يقال الحرف إما أن يكون غير عامل اللي هو هل، أو يكون عامل اللي هو في ولم، في عامل في الأسماء ولم عامل في الأفعال. قال فإنها لا تقبل شيئا من ذلك، يعني لا تقبل أي علامة من علامات الاسم ولا علامة من علامات الفعل. هنا عندنا عندما قال ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، هذا الكلام ربما يحتاج إلى وقفة. هذه الوقفة هي أن هناك عندنا بعض الأسماء لا تقبل علامات الأسماء ولا تقبل علامات الأفعال، يعني التي طبعا ذكرها المصنف في كتابه هنا، العلامات التي ذكرها على سبيل المثال التاء في قمت، التاء في قمت لا تقبل علامات الأسماء التي ذكرها ولا تقبل علامات الأفعال أيضا، فكأنها تلحق بالحروف؟ الجواب لا. الجواب هنا هذه الكتب التي ألفت للمبتدئين عباراتهم مبنية على التسامح، يريدون فقط أن يقربوا الفكرة الصورة لذهن المبتدئ، ولذلك يكتفون بهذا القدر. قال العلامة الحريري في ملحة الإعراب والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. هذا الرجل الحريري هو عالم من علماء اللغة، وهو تلميذ العلامة أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى، مؤلف المهذب وشرح الذي هو شرح التنبيه في الفقه الشافعي. طيب، هنا عندنا الحرف هل له علامة أو ليست له علامة؟ قال والحرف ما ليست له علامة، نقول لا، الحرف له علامة لكن علامته عدمية. فعندما قال ما ليست له علامة أي لا يقبل علامة من علامات الأسماء والأفعال، لكن في حقيقة الأمر هو له علامة لكن علامته عدمية. إلى هذا الكلام أشار الشارح عندما قال أي ما ليست له علامة موجودة، ليس المراد هنا نفي مطلق العلامة، لا، علامته ليست علامة وجودية، هذه أي هنا أراد دفع هذا الإشكال، دفع هذا الاعتراض. لا أحد يقول كيف يقول ليست له علامة وهو له علامة، لأن يعني عدم قبول علامات الأسماء والأفعال هي بحد ذاتها علامة. قال لا، ليست له علامة يعني موجودة أي وجودية، بل علامته عدمية. أراد الشارح أن يقرب لنا الصورة. قال خذوا مثلا عندك الجيم والخاء والحاء، هذه الحروف الثلاث، كيف نفرق بين الجيم والحاء والخاء؟ الآن لا توجد عندنا نقاط نفرق بينها، واحد بهم إحداهم تكون النقطة في الأسفل، الآخر النقطة تكون في الأعلى، الآخر تكون بدون نقطة، هذا نقول عنه جيم وهذا خاء وهذا حاء. كذلك عندنا مثلا الاسم فليكن مثل الجيم، والفعل فليكن مثل الخاء، والحرف فليكن مثل الحاء. كما أنه الاسم فيه علامة موجودة، كما أن الجيم علامته وجودية، وجود نقطة في الأسفل، الفعل له علامات أيضا وجودية، فلنفترض أنه هو الخاء اللي نقطته تكون في الأعلى، علامة وجودية، والفرق بينهما هذه النقطة في الأسفل نقطة في الأعلى، هذا له علامات هذا له علامات. الحرف مثل الحاء ليس له علامة، ليست له نقطة في الأسفل ولا في الأعلى، إذن علامته هنا موجودة لكنها علامة عدمية، يعني عدم وجود النقطة. وهكذا الحرف أيضا له علامة لكنها علامة عدمية، وهي عدم دخول علامات الاسم وعلامات الفعل عليه. قال رحمه الله تعالى فالجيم علامتها نقطة من أسفلها، والخاء علامتها نقطة من أعلاها، والحاء علامتها عدم وجود نقطة من أسفلها وأعلاها، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلنا إلى باب الإعراب بفضل الله تعالى ومنه وكرمه وجوده. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.